طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أمس تعريف الإصمات والإذلاق، وقد وجدت بحثا للعلامة زكريا الأنصاري في هذه النسخة ذكر ذلك في شرحه لصدر البيت: وصاد وضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. طيب، فقال رحمه الله: والذلق، أي عند قوله قول الناظم رحمه الله، الذلق لغة الطرف، هذا ذكرناه أمس أنه الطرف، ويطلق كذلك على حدة الشيء، حدة الشيء، طرف الشيء وحدة الشيء. قال: سميت حروفه مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان، أي من طرف اللسان، وبعضها من ذلق الشفة، أي طرف الشفة، أي طرفيها. والإصمات الذي هو ضد الإذلاق، والإصمات من الصمت، من الصمت، صمت الإنسان عن الكلام أي امتنع، لغة المنع. قال: وهو لغة المنع. سميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة. هذا الكلام الذي ذكرته أمس، أن الخليل بن أحمد يقول: كل كلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول وما زاد عن ذلك ليس فيها حرف من حروف الإذلاق فليست عربية، فليست عربية. إلا أن كلام الخليل رحمه الله إن ثبت عنه أنه نقلوها هكذا عنه فهو ليس على إطلاقه. ومن استدل بكلمة قسطاس على أنها ليست عربية هذا فيه نظر، لأن قسطاس مشتق من القسط، وهم قالوا القسطاس هو الميزان، الميزان باللغة الرومية. ومسألة هل في القرآن الكريم كلمات أعجمية أم لا، هذا له بحث خاص، ليس يعني هذا مقامه، هناك بحث خاص تكلم العلماء في هذا، فليراجع من أراد ذلك فليراجع كتب العلماء في هذا. قال: أي إن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصول لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة، هذا ذكرناه أمس. قال: وإنما فعلوا ذلك لخفتها فعادلوا بها الثقيلة. ما معنى لخفتها؟ أي حروف المذلقة خفيفة. لهذا بعض العلماء ذكر بأن صفة الإذلاق هي النطق بحروف الإذلاق بسهولة، بخفة وسهولة، هكذا عرفوها. قال: ولذلك قالوا إن عسجدا، ذكرت هذه الكلمة أمس صح؟ عسجدا، عسجدا كلمة قالوا أعجمية ليست عربية. لماذا؟ لأن ليس فيها حرف من حروف الإذلاق، حروف الإذلاق فر من لب أو فر من لب هكذا، وهنا عسجد ليس هناك حرف من حروف الإذلاق. قالوا: اسم للذهب أعجمي، اسم للذهب أعجمي، يعني عسجد أعجمي. وما معنى اسم للذهب؟ هذا معنى لكونه من بنات الأربعة، بنات اسم معنى البنت، يعني معنى البناء، يعني بناء الكلمة المبنية من أربعة أحرف، يعني أصلية ليست مادة زائدة، هذا تعلمونه في الصرف، أي هل هذه الكلمة، هذه حروف الكلمة أصلية أم فيها زائدة. مثلا استخرج ليست حروفه أصلية، استخرج، فهناك حروف زائدة في الكلمة، لكن لما تقول فعل، الفاء والعين واللام هي حروف أصلية لهذه الكلمة، مفهوم؟ والمهم كل ما تكلمنا عليه قد مر بكم أن الإصمات والإذلاق ليس له أي تأثير في الصوت عند النطق بالحرف، إنما زادها الناظم الله أعلم لماذا زادها. بعض الإخوة يذكر عن شيخه، وهو أخونا عبد الكريم حفظه الله، لما درسنا عنده الجزائرية، يذكر عن شيخه في الجزائر أنه قال: لعل الناظم أو ربما الناظم ذكرها لتكملة عدد الصفات، لأن عدد المخارج عند الناظم كم عددها؟ مخارج الحروف 17، فذكر الإصمات والإذلاق من أجل أن يتم عدد الصفات 17، ولكن الله أعلم هل لهذا المقصد أم لا لهذا المقصد. أهم شيء نعلم أن صفة الإصمات والإذلاق ليس لهما أي تأثير في الصوت، أي تأثير في الصوت، إنما الإصمات والإدلاق مبحثهما في الصرف. كل كلمة رباعية أصول أو خماسية أصول وما زاد عن ذلك ليس فيها حرف من حروف الإدلاق فهي ليست عربية. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، إنما تغليبي، هذا الكلام تغليبي، والله أعلم. ليش تقول تزيدها سهل؟ لا، تستطيع أن تزيدها في الحروف لأن الناظم ذكرها. لكن مثلا إذا سئلت هل لها تأثير صوتي، أو يقول لك واحد أقرأ لي صفة الإصمات، ما تستطيع أن تقرأ صفة الإصمات، ما تستطيع أن تقرأ صفة الإصمات. أو قال لك واحد أقرأ لي مثلا صفة الإدلاق، قل يا أخي هذه ما نستطيع أن نقرأها. إنما الإصمات والإدلاق متعلق بمبحث الصرف، أن كل كلمة أصولية رباعية أصول أو خماسية أصول ليس فيها كحرف من حروف الإدلاق فليست عربية فقط، هكذا. هذا الذي تجيب عنه. إيش هي؟ تذكرها، تذكرها. أنا في كتابي ما ذكرتها لأنها ليس لها أي دخل، لكن نحن في شرح المنظومة، فما ينبغي أن نغير يعني عن ماذا يعني صميم المنظومة. سمعت؟ تذكرها سهل، تذكرها، ومن لم يذكرها سهل. لكن أنت لما مثلا تدرس الجزرية ومثل التمرين الذي يعني أعطيتكم أمس تذكرها سهل، من أجل نعرف أنك فهمت وأنك عرفت أن الإصمات هذا لها دخل في ماذا صفات الحروف التي ذكرها الناظم. أما من حيث يعني التأثير الصوتي عند خروج الحرف ليس لها أي دخل، ليس لها أي دخل. فمثلا القلقلة لها تأثير في الصوت. أقول مثلا الباب، أين الباء؟ ليست موجودة. لماذا؟ لأني لم أعطيها القلقلة، والقلقلة صفة لازمة للباء. الباب لما قلقلت الباء خرجت، مفهوم؟ هكذا. فإن لم تنطق بها لما ماذا؟ إن لم تأتي بها لم يخرج الحرف الصفة اللازمة، هكذا. وبارك الله فيكم. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ الصفير. الصفير لغة حدة في الصوت، حدة في الصوت، حدة في الصوت، أو التصويت. التصويت يعني في اللغة العربية يطلق على حدة الصوت ويطلق على التصويت. التصويت معنى التصفير. وهل يجوز التصفير؟ عند من؟ عندك يا أخي ما اسمك؟
عمر.
عمر، يجوز التصفير؟ التصفير مثلا يعني فاتك باص أو شيء صفر، يجوز أم لا شرعا؟ ما يجوز. إيش الدليل؟ أحسن. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء والتصديق التصفير والتصفيق، مفهوم؟ فهذا ذكر العلامة العثيمين في فتواه نور على الدرب، وكذلك العلامة ابن باز في فتواه، أن التصفير من صفات أهل الجاهلية، ولا يجوز أن نتشبه بأهل الجاهلية. كل أمر الجاهلية كما قال نفسه تحت قدمي هذه، طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والتصفيق كذلك ننبه عن شيء، نساءنا وأخواتنا ويعني من كان في حدود يعني الأخوة الإسلامية في العرس يصفقنا. هذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز وعلماء غيرهما، يقولون أن هذا من سوء الأدب، وهو تشبه بأهل الجاهلية، وليستدل لها لك أو عليك المعترض على هذا الدليل أو على قول الشيخ العثيمين وغيره من العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يصفقن إذا ناب الإمام شيء في الصلاة. تصفيق النساء في الصلاة جاء به نص أولا، والتصفيق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال شيخنا يحيى: يحتمل أن يكون التصفيق ببطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى، فيكون هكذا التصفيق، ليس كتصفيق الجاهلية هكذا، مفهوم؟ وقد يكون بتصفيق الكف باطن الكف اليمنى أو اليسرى على الفخذ، فلا يكون مثل تصفيق الجاهلية. ومن قال بالتصفيق هذا حتى في الصلاة قد يقال له جاء النص في ذلك، ففي غيره لا يعمل به، مفهوم هذا الكلام؟ فينبه على هذا. طيب اصطلاحا هو حدة في الصوت، اصطلاحا هو حدة في الصوت تنشأ من ضغط الصوت، هو حدة في الصوت تنشأ من ضغط الصوت في مخرج ضيق، تنشأ من ضغط الصوت في مخرج ضيق. تريد أن تذكر تعريف ابن الطحان تزيده فائدة لك، تزيدها فائدة. قال ابن الطحان رحمه الله، ابن الطحان الأندلسي رحمه الله، من ضغط الصوت في مخرج ضيق، في مخرج ضيق. أعيد، اصطلاحا هو حدة في الصوت تنشأ من ضغط الصوت في مخرج ضيق، تنشأ من ضغط الصوت في مخرج ضيق. قال ابن الطحان رحمه الله، والصفير حدة الصوت، والصفير حدة الصوت كالصوت الخارجي، كالصوت الخارجي، كالصوت الخارجي، الخارجي، كالصوت الخارجي عن ضغط ثقب، عن ضغط ثقب، كالصوت الخارجي عن ضغط ثقب، كالصوت الخارج عن ضغط ضغط ثقب. أمل ما قلت لكم أن تكون لك يعني مثلا يعني أنبوب فيه فتحة من جهة وفيه ثقب مثلا من جهة والجهة الثانية مغلقة، فيكون الصوت لما يدخل الهواء من هنا تسمع الرياح كيف تصفر هكذا، هذا هو الصفير، يعني هو حدة في الصوت، قوي جدا، صوت قوي. حروفه ثلاثة معروفة، الصاد والزاي والسين، صفيرها صاد وزاي سين. القلقلة ويقال اللقلقة، القلقلة لغة الاضطراب والتحريك، لغة الاضطراب والتحريك. رغم أن الأوضاع هذه الأيام مضطربة أي مقلقلة، يعني الأمور ليست هادئة والأوضاع ليست هادئة، لغة الاضطراب والتحريك. اصطلاحا اضطراب المخرج، اضطراب المخرج، هذا هو الصواب. بعض الإخوة أو بعض من كتب في التجويد يقول اضطراب اللسان، هو حمله على التغليب، يعني على التعريف التغليبي، وإلا هناك حروف القلقلة من الشفتين، الباء، الباء من حروف القلقلة وهو من الشفتين. فإذا قلنا اضطراب اللسان ما يضطرب اللسان في الباء، إنما يضطرب اللسان في غير الباء، مفهوم. ولكن إذا كان التعريف يعني تغليبي سهل، والأحسن هذا التعريف اضطراب المخرج، المخرج نفسه هو الذي يضطرب، اضطراب المخرج بالحرف المقلقل، اضطراب المخرج أي تحريك المخرج بالحرف المقلقل عند النطق به ساكنة ومتحركة، ساكنة ومتحركة، إنما قيدناه بالساكن لأنه يكون أقوى، يكون أقوى. فما لما تقول قال 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 فيه قلقلة ولكن ضعيفة، ومما تقول الحق هذه قلقلة قوية ليست سواء، سنذكر إن شاء الله تعالى مراتب القلقلة حتى يسمع له أو حتى تسمع له يعني هذا الاضطراب عند النطق به أي بالحرف المقلقل، حتى تسمع له نبرة قوية، نبرة قوية، حتى تسمع له نبرة قوية. وقد سمى سيبويه عمرو بن عثمان ابن قنبر، هكذا اسمه، سيبويه اسمه عمرو بن عثمان ابن قنبر. ذكر الخطيب رحمه الله أنه توفي 32 سنة في عمره، والرجل ما شاء الله كتبه ملأت الدنيا، ويعتبر مرجع في اللغة، وهو سلفي رحمه الله. وقد سمى سيبويه هذه النبرة بالصويت، الصويت يعني تصغير الصوت، يعني صوت صغير أقا، هذه النبرة تسمعها سماها سيبويه رحمه الله بالصويت. طيب أقسام القلقلة، ما دام نحن في القلقلة، أولا حروف القلقلة هي قطب جن معروفة. أقسام القلقلة هنا للعلماء ثلاث أقوال، العلماء ثلاث أقوال، وكل أقوالهم، كل أقوال هؤلاء العلماء تنصب مصب واحد، إنما منهم من يجمل ومنهم من يفصل. طيب الأقل قول الأول أنها يعني أقسام القلقلة قسمان فقط، قسمان قلقلة كبرى وصغرى، قلقلة كبرى وصغرى، ولكننا نحن نمشي على القول الثالث أحسن بالنسبة للطالب المبتدئ أو الذي أخذ شيئا من التجويد، أحسن له أن يعرف ماذا المفصل من أجل لا يعني يضطرب إن وجد مثلا تعريفا في كتاب آخر أو تفصيلا في كتاب آخر فيعتقد أن المدرس أخطأ أو أن الكتاب الفلاني الذي قرأ فيه فيه خطأ، وإنما هو من باب التفصيل فقط. القول الأول أنها اسمان، قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. القول الثاني قلقلة أقوى وقلقلة قوية وقلقلة ضعيفة. والقول الثالث أنها أربعة ماذا مراتب أو أربعة أقسام، أي الأقوى القلقلة المرتبة الأقوى وهي في الحرف المقلقل الساكن المشدد، الساكن المشدد أي الموقوف عليه، تقف على المشدد الموقوف عليه. مثاله الحق، الحق الآن القاف هنا مشددة. طيب المرتبة الثانية التي تلي الأولى في القوة وهي في المقلقل الساكن فقط الموقوف عليه، الساكن الموقوف عليه. مثاله اختلاق، الآن قف هنا بدون شدة اختلاق. المرتبة الثالثة كتبتم المرتبة الأولى والمرتبة الثانية في الساكن الغير الموقوف عليه، يعني في الساكن الموصول بما بعده، لم يلد ولم، لم يلد ولم، ساكن ولكن موصول بما بعده، مفهوم هذا؟ يلد ولم، يلد ولم. طيب الحالة الرابعة، الرابعة والأخيرة في المتحرك، الرابعة والأخيرة المتحرك في المتحرك. منهم من زاد يعني مرتبة خامسة قالوا في المكسور، المكسور لأنه أضعف المراتب، فقالوا في المتحرك بالفتح والضم، والخامسة وهي الأخيرة في المكسور. ماذا تقول؟ قيل، قي، فهنا أضعف المراتب. وكلها كما قلت لكم أن كلامهم كله في مصب واحد، إنما تفهم أنها هناك في القلقلة تتفاوت مراتبها. مفهوم هذا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.